السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا أجر البقاء في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتدارس كتابك يا رب العالمين، فلا تحرمنا من الأجر، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري، واطلق لي لساني يفقه قولي. ونحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر محرم لسنة 44 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 20 من الشهر الثامن لسنة 22 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. نحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى ورعاها، ووصلنا إلى الآية 74 أو 73 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذه قصة نبي الله صالح، أو بعض قصة نبي الله صالح صلوات ربي وسلامه عليه مع قومه، وهم ثمود أو مصالح. وسيأتي في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة مرات عديدة، لذلك ننبه قدر المستطاع على ما في هذه القصة، وفيما تأتي من الآيات إن شاء الله تعالى ننبه أيضا على ما تركز عليه، لأن في كل مكان تكون الآيات مركزة على شيء معين، وليس من باب التكرار ولكن من باب الاهتمام بشيء هنا والاهتمام بشيء آخر هناك وهكذا. في قول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثمود من الثمد، والثمد هو الماء القليل، وثمود هم أهل الحجر، وتسمى الآن ديار صالح. وهناك من يعني اختلف من أهل العلم خاصة أهل الجغرافيا وغيرهم أنه يعني أين مكانهم يعني بالضبط، على خلاف، لكن المشهور أنهم على طريق تبوك، وقد ثبت هذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة خرج إلى تبوك ومر بديار صالح صلى الله عليه وسلم، مر بديار ثمود، ديار صالح عليه السلام. ولما مر بها صلوات ربي وسلامه عليه وقف هناك، فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا من الماء وطبخوا في القدور وعجنوا من الماء، فلما علم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم أخذوا من ماء هذه البلاد أمرهم أن يهريقوا ما في القدور، وأمرهم أن يهريقوا ما في القدور، وأمرهم كذلك أن يعلفوا العجين للإبل وليس لهم، لا يأكلون منها، لا يأكلون منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. وفي رواية: لا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم خشية أن يصيبكم ما أصابهم. فالإنسان إذا مر بديار المعذبين، ليس بالضرورة يعني قوم صالح، حتى قوم ثمود، قوم عاد، حتى قوم نوح، حتى قوم لوط، حتى قوم شعيب، يعني بشكل عام أي مكان عذب فيه أناس لابد للمسلم أن يدخل إليها دخول معتبر إذا أراد أن يدخلها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. والإنسان يبكي يعني على حال هؤلاء، كيف كانوا وإلى ماذا صاروا، وكيف أنهم كذبوا الله وكذبوا رسله، وأن الله عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فلذلك المؤمن لابد أن يعتبر عندما يمر على هذه الديار، وهي حاليا قريبة من منطقة العلا، تبعد عن المدينة قريبا من المدينة النبوية، تبعد عليها قريبا من 300 كيلو تقريبا، قريب من تبوك، وتسمى الحجر. وهذه المدينة التي عذب فيها قوم صالح صلوات ربي وسلامه عليه، وتسمى عاد الثانية، لأن عاد الأولى هم قوم هود وتسمى عاد إرم، وعاد الثانية هي ثمود، ثمود تسمى عاد الثانية، وهم قوم صالح صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود، أي وأرسلنا إلى ثمود، كما قال: لقد أرسلنا نوحا ثم أرسل هودا إلى قوم هود، الآن أرسل صالحا إلى ثمود، وسيأتي إرسال لوط إلى قوم لوط، وإرسال شعيب إلى أصحاب الأيكة إلى قومه. يقول: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وهم من العرب العاربة البائدة، وهم من نسل سام ابن نوح عليه السلام. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الأنبياء كما مر بنا، جميع الأنبياء جاءوا بهذه الرسالة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفيها قراءتان: ما لكم من إله غيره، وما لكم من إله غيره. وبنبهنا على ذلك عند كلامنا على قصة هود عليه الصلاة والسلام: قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم بينة من ربكم. قالوا: جاءتكم، أي ستأتيكم هذه ناقة الله. كأنهم قال لما قال قد جاءتكم بينة من ربكم، قالوا: ما هي؟ قال: هذه ناقة الله. وهذه الناقة قيل لها ناقة الله تشريفا، لأنه لا يعرف لها أب ولا يعرف لها مالك، ولم يدعي أحد أنه يملكها، ولا يعرف من أين جاءت هذه الناقة. ولذا ذكر بعض المفسرين أنها خرجت من الصخرة في الأرض أو في الجبل، والعلم عند الله. ولذلك هنا كلام جميل جدا للشيخ عبد الرحمن السعدي، أنقله لكم، جميل جدا في هذه المسألة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: ما يذكر في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، أي إنهم قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى آية. قال فماذا تريدون من الآيات؟ قالوا أخرجنا من هذه الصخرة ناقة. يعني هذا تعجيز، كما قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تشق لنا القمر. قمر في السماء، كيف أشق لكم القمر؟ فهذا تعجيز. فالنبي ماذا قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيتم إن شق الله القمر هل تؤمنون؟ قالوا نعم نؤمن، فشق الله القمر سبحانه وتعالى، اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن مع هذا كفروا. إذن دل على أن سؤالهم كان السؤال معاند وليس سؤال مريد للحق. هنا كذلك جاءوا إلى صالح قالوا له نريد آية. قال ماذا تقترحون؟ قال نريد أن تخرج من الصخرة ناقة. ما تصير، لكن هذا ما تصير في حق البشر، لكن في حق الله، الله على كل شيء قدير. قالوا فقال لهم صالح أرأيت إن فعلت وأخرج الله لكم ناقة من الصخرة أتؤمنون؟ قالوا نعم، فأخرج الله لهم ناقة من الصخرة فكفروا بصالح عليه السلام. لكن كما قلت يعني هذا ما في دليل عليه أن الناقة خرجت من الصخرة، الله أعلم من أين جاءت هذه الناقة، لكن لم يدعي أحد أنه مالك لهذه الناقة، وإذا قال ناقة الله فنسبها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. يقول الشيخ السعدي ما يذكر في هذه القصة أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل أي الصخرة فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلا، فصيلا يعني ابن الناقة، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات، يعني صح ثلاث صيحات ابن الناقة بعد ما ذبحوا الناقة أو نحروها، فصيلها ابنها صعد على الجبل ورغى ثلاث رغيات. قال وانفلق له الجبل ودخل فيه وما شافه بعد ذلك. يقول وأن صالح عليه السلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة، لأنه وعدهم ثلاثة أيام ويأتيهم العذاب. قال في اليوم الأول من الأيام الثلاثة فتكون وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني تكون وجوهكم محمرة، وفي اليوم الثالث تكون وجوهكم مسودة. يقول الشيخ ابن سعدي وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره. يعني لو كانت فعلا الناقة خرجت من صخرة وتمخضت الصخرة ثم خرجت الناقة وأن وجوههم صارت مصفرة ثم محمرة ثم مسودة، يقول لو كان هذا وقع كان الله يذكره، لأنها إعجاز بالنسبة لصالح عليه الصلاة والسلام. يقول حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالح قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير. فلو كانت وجوه صارت مصفرة ثم محمرة ثم مسودة ما صار نعيما هذا، أين تمتعوا في داركم ثلاثة أيام؟ يقول أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا. ثم قال الشيخ وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب، وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب، هل هذا إلا مناقض للقرآن مضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. إذن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى يستبعد هذا الذي يذكره بعض المفسرين وبعض من يذكر قصص الأنبياء من أن الصخر أن الناقة خرجت من الصخرة وأنه كان لها فصيل، لا يذكر الفصيل أصلا، ما ذكر الفصيل، ذكرت الناقة فقط، وأنها يعني لما ذبحوها توعدهم ثلاث أيام، هذا ثابت في القرآن. طيب لكن الأيام الثلاثة أن وجوه مصفرة ثم محمرة ثم مسودة هذا لم يثبت فيه شيء، والعلم عند الله جل وعلا. قال قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم. إذن الذي نفهمه من كتاب الله تبارك وتعالى. فهمه علماء التفسير من هذه الآيات أن الله أخرج لهم ناقة لا مالك لها، ولذلك سماها ناقة الله، قال ناقة هي ناقة الله سبحانه لا مالك لها، ما في أحد داء وادعى قال هذه ناقتي، بل الذي يظهر أنها ناقة عظيمة. ولذا كان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يوم كامل هي تشرب الماء، ويوم كامل هم يشربون الماء، واليوم الذي تشرب فيه الماء ولا يشربون يشربون من لبنها، تكفيهم تكفي أهل القرية أهل ثمود، يكفيهم حليب هذه الناقة وحدها. فهذا شيء عظيم لا شك في هذا. نعم، قال قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. بسوء يعني أي سوء، قل أو كثر، عظم أو صغر، أي سوء، لا تمسوها بأي سوء، لا تتعرضوا لها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. انتبهوا انتبهوا، يأخذكم عذاب أليم، كما قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني لا تمسوها بسوء، فكذبوه فعقروها. فهنا هود صالح عليه السلام يحذرهم، يقول لا تمسوا هذه الناقة بسوء، انتبهوا لهذا، لكنهم كذبوه وعقروا الناقة، كما قال الله تبارك وتعالى كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فالقصد أن الله تبارك وتعالى توعدهم بالعذاب عن طريق صالح عليه السلام إن مسوا هذه الناقة التي هم طلبوا خروجها، إذا مسوها بسوء أن الله تبارك يعاقبهم على هذا ويعجل لهم العذاب. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي هود ذكر العذاب وسماه بقريب، عذاب قريب، عذاب يوم قريب، وفعلا لأنه أملهم ثلاثة أيام بعد أن عقروا الناقة. ثم قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، إذن ثمود بعد عاد، لذلك تسمى عاد الثانية، ثمود تسمى عاد الثانية، ويقول اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، إذن هم علموا ما حصل بعاد، ما حصل لقوم عاد، وأن الله تبارك وتعالى أهلكهم جل وعلا. يقول الله جل وعلا عن قوم عاد أنه أهلكهم جل في علاه، ويقول يا صالح لقومي ما تذكرون ما حدث لعاد، قد أهلكهم الله تبارك وسيهلككم إن كنتم على ما كانوا عليه. يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، بوأكم أي مكنكم أسكنكم في الأرض، ومنه قولنا نحن الآن للرجل حياك وبياك، بياك يعني بوأك مقعدا يعني أنزلك منزلا طيبا تستحقه. قال وبوأكم في الأرض أي أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. السهول هي الأرض الطيبة، الأرض الناعمة، الأرض السهلة، عكسها الأرض الحزن، الأرض الحزنة هي الأرض الصعبة الوعرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب أو المسيب. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، إمام المدينة في زمنه. سعيد المسيب ابن حزن القرشي، أسلم أبوه المسيب ابن حزن، وهو الذي روى قصة أبي طالب لما جاءه النبي وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجتك بها عند الله. وأسلم والده أيضا اللي هو حزن والد المسيب. فلما أسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، اسمه حزن. حزن يعني عسر، حزن يعني عسر يعني صعب وعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، فسماه من حزن إلى سهل. قال أنت سهل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كما سماني أبي. رفض، ما رضى يغير اسمه، قال أنا كما سماني أبي. قال فلتكن. وذاك يقول سعيد المسيب حفيده يقول فما زانت الحزونة فينا، يعني فينا عسارة. يقول في وإذا قال كل مسمى له أثر من اسمه، سبحان الله. يقول فما زالت الحزونة فينا، يعني العسارة فينا، عسارة في ناس طبعهم شيء طبع عسر، يحاول يصير زين يحاول كذا، لكن أحيانا الطبع يغلب التطبع، وأحيانا التطبع يغلب الطبع، يعني كل عد وشد وجهده واجتهاده. المهم تتخذون من سهولها قصورا، أي بنوا قصورا على السهول، وتنحتون الجبال بيوتا. وبيوتا فيها قراءة في المصحف كله، بيوتا بضم الباء الأولى بو بيوتا أو كسرها بيوتا، وهذا في القرآن كله بيوتا بيوتا. طيب قال وتنحتون الجبال بيوتا، قال فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله عليكم. ومعنى اذكروا أي تذكروها ثم اشكروا الله عليها، هذه نعم من الله تبارك وتعالى عظيمة. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا العثو هو الفساد، يعني لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض فتكونون من المفسدين. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الآن بعد أن دعاهم صالح عليه السلام الآن تكلم المستكبرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. إذن عندنا هناك مستكبرون وهناك مستضعف طبقية. الآن هناك المستكبرون علية القوم المستكبرون، وعندنا الضعفاء، وهكذا يعني في كل مكان تقريبا، هناك مستكبرون هناك مستضعفون، هناك التجار وهناك الفقراء. ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية في السنة السادسة، في آخر السنة السادسة من الهجرة، صلح الحديبية، بعدها تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فصار يدعو الملوك، فأرسل إلى هرقل وأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فكان ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هرقل العظيم الروم. ولما جاءته الرسالة السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين. فلما وصلت هذه الرسالة إلى هرقل تأثر بها وقال هل يوجد هنا، أي في الشام، أحد من بلدة هذا الرجل الذي أرسل لي هذه الرسالة؟ فقال انظروا، فنظروا فوجدوا أبا سفيان شيخ قريش في ذلك الوقت، ومعه جماعة من قريش يأتوا للتجارة رحلة الشتاء والصيف، فكانوا في الشام. فلما لقون قال كلموا هرقل، يريدكم هرقل. فدخلوا عليه، فهرقل أسأل أبا سفيان مجموعة من الأسئلة، ما نسبه فيكم، إلى ماذا يدعوكم، هل كان في آبائه من ملك، هل كان يكذب، هل قاتلتموه، من ظهر، أسئلة كثيرة سألها هرقل لأبي سفيان، فكان من ضمن الأسئلة أن سأله: أضعفاء الناس يتبعونه أو كبراؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. الضعفاء هم اللي يتبعون أكثر من الكبراء. قال: أولئك أتباع الأنبياء. عادة الأنبياء عندما يدعون الله تبارك وتعالى يتكبر عليهم كبراء القوم ويتابعهم ضعفاء القوم، وهنا كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. إذا الذين استضعفوا قسمهم إلى قسمين، قسم آمن وقسم ظلوا على ما هم عليه، لأن ليس كل الضعفاء آمنوا. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. إذن في ضعفاء يتبعون الأغنياء ويكفرون معهم اتباعا لهم. ويقول الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم. لكنهم ما تبرأوا منهم في الدنيا، تبعوهم ودخلوا معهم النار والعياذ بالله. لكن هنا قال: لمن آمن منهم، يريد الضعفاء الذين آمنوا، يريد الضعفاء الذين آمنوا. قال الملأ الذين استكبروا. قلنا الملأ هم علية القوم والسادة وأصحاب الرأي وأصحاب القرار، هؤلاء هم العلية الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. هذا ليس سؤالا للاستفهام لما يقول لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، لكن هذا سؤال استنكار، ينكرون عليهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، يقول على سبيل الاستهزاء والسخرية والإنكار عليهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. ما قالوا نعم، يقول أهل العلم، ما قالوا نعم. لو قالوا نعم، جوابهم صحيح. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: نعم، نعلم أنه مرسل من ربه. لا زادوهم في الجواب، قالوا: نعم وآمنا به بعد، مو بس نعلم، نعلم واتبعناه. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، يعني تجاوزنا مرحلة أن نعلم هو رسول ليس، لا اتبعناه. إنا بالذي أرسل به، إنا بما أرسل به مؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، والعياذ بالله. إنا بالذي آمنتم به كافرون، يعني عناد من هؤلاء القوم لصالح ولرسالته من ربه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: فعقروا الناقة، يعني ما اكتفوا بهذا أنهم لم يؤمنوا بصالح، والناقة ما زالت موجودة ولها شرب يوم ولهم شرب يوم، واليوم الذي تشرب فيه الناقة يشربون من لبنها، أمور مستقرة، ما صبروا. يقول الله تبارك: فعقروا الناقة. والعقر هو النحر، والأصل في العقر الجرح، الجرح. والمقصود هنا أنهم ذبحوا هذه الناقة. وعاقر الناقة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاقر الناقة رجل ذو منعة في قومه، يعني رجل عزيز في قومه، كأنه ابن زمعة. ابن زمعة رجل عزيز في قريش، طيب، فيقول كأنه ابن زمعة، رجل له مكانة وقدر في قوم صالح، هو الذي عقر الناقة. ويذكرون قصصا، والعلم عند الله تبارك وتعالى فيها، في عقر هذه الناقة أو في من عقرها. قيل اسمه مصرع ابن مهرج، وقيل قدار بن سالف اسمه، يعني الذي عقر الناقة. وقيل إن النساء هن اللاتي أمر بعقر الناقة، وأن إحدى عجائز ثمود شمطاء قالت، وعندها بنات، قالت: أزوجك أجمل بناتي إذا عقرت الناقة. وأن الناقة وأن النساء خرجن يصحن في ثمود اعقروا الناقة اعقروا الناقة اعقروا هيجنا الرجال على هذا. تحس أن الجو العام ضد صالح عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. عتوا أي تكبروا على أمر الله تبارك وتعالى. قال وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين المرسلين. وفي آية أخرى إن كنت من الصادقين ائتنا بما تعدنا. يلا عناد وكفر من قوم صالح عليه السلام. قالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا تعدنا ولم يقولوا تتوعدنا، لأن صالحا توعدهم بالعذاب والوعد غير الوعيد، هو توعدهم، وإنما قالوا تعيدون باب الاستهزاء والسخرية، كنا نحن نستبشر بالذي ستعذبنا به، نستبشر يتطنز يتطنزون على نبي الله صلى الله عليه وسلم. ترى يتطنزون لغة عربية وطالعون شيء كويتي تطنز لغة عربية. طيب فقالوا يتطنزون على نبي الله صلى الله عليه وسلم ائتنا بما تعيدنا، يعني هذا مثل الوعد عندنا يعني وناسا، ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين. يقول الله تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة. قال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام، أعطاهم ثلاثة أيام ثم أخذتهم الرجفة. والرجفة هي الصيحة التي جاءتهم، وهذه الرجفة والصيحة جمدتهم في أماكنهم، وقيل سقطوا جاثمين على وجوههم أو على ركبهم، وقيل تجمد كل واحد على الحالة التي كان عليها. يقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، في دارهم جاثمين. وفي آية ديارهم مرة ذكر دارهم، دار البلد، ديارهم كل واحد بيته يعني. طيب في دارهم جاثمين. يقول الله تبارك وتعالى فتولى عنهم، يعني صالحا عليه الصلاة والسلام تولى عنهم، ابتعد عنهم، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبوا النصح، ماذا أفعل لكم؟ متى قال هذا؟ قيل إنه قال هذا لما توعدهم بالعذاب وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال لهم صالح عند ذلك تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، مع السلام، راح عنهم ثم عذبوا. والأشهر أنه قال هذا بعد أن تعذبوا، بعد أن ماتوا، يعني يكلم الأموات، يكلمهم وهم أموات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش يوم بدر. كفار قريش يوم بدر بعد أن قتلوا ثم ألقوا في قليب بدر أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، صار يناديهم بأسمائهم، يا أبا جهل بن هشام، الوليد بن عتبة، شيبة بن عتبة، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، طيب وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، صار يناديهم بأسمائهم، عقبة بن أبي معيط يناديهم بأسمائهم، ثم يقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جافوا، يا صاروا جيفا موتا. قال ما أنت بأسمع لي منهم، يسمعون ولكنهم لا يتكلم، ما يستطيعون يتكلمون لكن يسمعون. قالوا فما الذي يبعد أن صالحا أيضا كلمهم وهم أموات كذلك، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر، وهذا ظاهر القرآن، أن بعد أن عذبهم الله تبارك وتعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحة. وليس بضر أنه خاطبهم، لكن تذي يقول لما شاءوا أبلغتكم رسالة ربي يعني خلص ونصحت لكم ولكن أنتم لا تحبون الناصحين فكفرتم فذوقوا ما كنتم تكفرون. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول السائل انتشر عند الناس حديث قدسي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، هل هذا صحيح؟ بشكل عام الأحاديث القدسية أكثرها ضعيفة، وبعضها موضوع وبعضها ليس له إسناد أصلا، ليس حديثا، ولكن يتناقله الناس. فالأحاديث القدسية الصحيحة قليلة جدا، وهذا بحسب يعني ذاكرتي ليس بحديث أصلا، ليس له إسناد هذا الذي أذكره. المهم أنه ليس بصحيح، ليس بثابت أن النبي فضل أن يثبت عن الله تبارك وتعالى، غير صحيح أبدا. حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، هذا الحديث جاء فيه روايتين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. واختلف فيهما أهل العلم، هناك من حسن هذين الحديثين وهناك من ضعفهما، والصحيح الذي تميل إليه النفس أن هذا لا يصح وهذا لا يصح، كلاهما لا يصح. لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي، ولا يصح كذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، والثاني سنة مدني قلت الحين أنا. المهم كلاهما لا يصح، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من حسنهم بعض الهن، نعم هناك من حسن الحديث كالألباني رحمه الله تبارك وتعالى، حسن حديث كتاب الله وعترتي، وحسن حديث أيضا كتاب الله وسنتي، وهناك من أهل العلم كذا، فهو من الحديث المختلف في صحتها، من الأحاديث المختلف في صحتها، لكن المعنى خاصة كتاب الله وسنتي المعنى صحيح، قد ثبت عند أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به، إني تارك فيكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا علي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني هذا صحيح ثابت عن النبي، حديث عرباض بن سارية عند أبي داود وأحمد وغيرهما، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثابت صحيح. وقول الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أيضا آية كتاب الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذا من حيث المعنى كتاب الله وسنتي أصح بكثير من كتاب الله وعترتي، وإنما جاء العترة جاء الأمر برعايتهم، كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فأمر بكتاب الله وحث عليه والتمسك به، ثم قال وعترتي أهل بيتي أذكركم الله، عفوا وقالوا أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، هذا صحيح مسلم، لكن ليس فيه الأمر بالتمسك بهم، وإن كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الصحابة منهم كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس وغيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، شك أن هؤلاء على السنة ولا متبعون، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي ويذكر سنته يترك سنته، هذا باطل، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. يقول ذكرت أن الإنسان إذا مر بمكان قوم عذبوا فإنه يتباكى، فهل معروف أماكن غير صالح؟ لا ما قلت يتباكى، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم هذه الديار فلا تتوا إلا وأنتم تبكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، لكن ما فيها التباكي، التباكي ذاك في حديث عمر رضي الله عنه لما قال إذا كان شيء يبكي بكيت وإلا تباكيت، لكن هذا ما فيه التباكي، فيه إما أن تبكي وإما أن تنصرف، يعني لا تبقى في هذه الديار. وقلنا أنك في كل أرض إذا ثبت أن هذه أرض معذبين فإنه لا ينبغي الإنسان يبقى فيها، بل لا يجوز أن يدخلها على سبيل الوناسة والتصوير وصورني وكذا، لا يجوز أن يفعل ذلك. لكن الإشكال ليست إشكالية، لكن الذي ينبغي التنبه له أنه لا تعرف هذه الأماكن، حتى ديار صالح هذه فيها خلاف أن هل هي ديار صالح ولا لا، لكن إن ثبت أنها ديار صالح التي عذبوا فيها فلا يجوز، وهي الحجر يقال لها. هل ورد في الحديث أن الناقة إذا شربت فإنهم يشربون من لبنها؟ نعم، هذا ذكره أهل العلم، فلها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربون من لبنها عند أحمد في المسند. نعم. توجد بعض الحسابات في الانستغرام يضعون صور نساء مثيرة للشهوة وأغاني أيضا، ويحتجون في البايو. شنو البايو اللي تحت هذا؟ ويكتبون في البايو عن كل الأشياء الموجودة في الحساب للتنبيه، ويقول أنا متبرئ من ذنوبكم، فهل هذا صحيح؟ ما يجوز طبعا أن يحط الصور الخليعة ويقول أنا بريء من ذنوبكم. لا، هو مشارك لكل من يرى هذه الصور، هو مشارك طالما أنه الذي يضعها طيب أو لا يمنعه ويستطيع منعها، فهو مشارك في هذا. كيف يقول أنا بريء؟ لا، ليس بريئا. قاعدة المشقة تستوجب التيسير، هل ممكن التوضيح مع ذكر الأدلة والأمثلة؟ نعم، قاعدة إن الأمر إذا قد اتسع والمشقة تقتضي التيسير، يعني كما قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولذلك يقول لا ضرورة، لا محرم مع الضرورة. طيب، يعني أي محرم عند الضرورة فإنه يسقط تحريمه، ولذلك يقول الضرورات تبيح المحظورات، هذا هو مشقة تجب التيسير. فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال أهل لم تجدوا، إما لم تجدوا ماء يعني لا يوجد الماء أو لا تستطيع أن تستعمل الماء، هذه مشقة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذه مشقة. وهكذا، اشتريت شقة بمبلغ من المال أخذته من البنك وأدفع كل شهر للبنك بفوائد، هل لي من توبة من هذا العمل؟ ما في شيء ما في توبة، حتى المشرك إذا تاب يتوب الله عليه. فإذا كان هذا البنك الذي أخذ منه بنكا ربويا ويأخذ فوائد على هذا القرض، نعم هذا حرام، من كبائر الذنوب، بل من أعظم الذنوب الربا، وتوعد الله فيه عذابا عظيما للمرابين. فالربا من السبع الموبقات، أكل الربا، والله تبارك وتوعد بالحرب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب على الحرب على أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا شأنه عظيم جدا، لأنه فساد للمجتمع. فعلى كل حال، إذا كان تاب يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن أعق ببقرة عن طفلين ذكور وعن نفسي، حيث إن النبي لم يعق عني من قبل؟ يعني هناك من قال من أهل العلم أن العقيقة تجزئ، هو الأضحية تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة، والناقة كذلك، وكذلك في حال وقوع الإنسان في محظورات الإحرام عليه أكثر من محظور مثلا كذلك تجزئ البقرة، لكن في الأضحية لأنه جاء في حديث أن كل إنسان يعني معلق بعقيقته. طيب، فلذلك قالوا أنه لا تجزئ العقيقة إلا عن واحد، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وهناك من قال أنها تجزئ عن سبعة، والظاهر الله العالم الاحتياط أنه لا يفعل ذلك، لا يعق بقرة عن أكثر من واحد، وإنما ثلاث خرفان أحسن من البقرة. وأنا أقول ثلاث خرفان متعمد، يعني وأدري أن عنده ابنين وهو رجل كذلك، لأن شاة واحدة تجزئ عن الذكر، والأفضل أن يذبح شاتين، لكن إذا كان ينظر لها من ناحية المالية فيذبح ثلاث شياه ويأخذ استرالي، يعني أرخص شيء، يعني مو العربي، يعني يأخذ استرالي، ومو لازم كلهم بوقت واحد، كل واحد شهر مثلا، إذا كان مثلا ما يقدر يذبحهم كلهم شهر واحد، وليس بالضروري يذهب إلى بقرة. يقول بعض المحلات يبيعون أشياء للناس ويقولون البضاعة لا ترد ولا تستبدل، فما حكم ذلك؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الأصل، أنه إذا تم البيع بين المتبايعين فإنه لا يحل لأحدهما أن يرجع في بيعه أبدا، لا البائع والمشتري، إذا تم البيع خلاص، وذاك البيوع من البيع من البيوع اللازمة، عقد لازم. العقود فيها عقد لازم، في عقد جائز، وفي عقد لازم من جهة وجائز من جهة. البيع من العقود اللازمة، يعني يلزم الاثنين، لا البائع والمشتري، ولا واحد فيهم يجوز له أن يرجع إلا إذا كان في المجلس نفسه، في مجلس العقد. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا خلاص ما انتهى البيع لازم، وليس له حق أن يرجع إلا برضا الطرف الثاني. هذا هو الأصل، أنه لا يجوز أن يرجع عن البيع إلا إذا رضي الطرف الثاني. ولكن إذا أخذ يعني شرط على البائع شرط المدة، مثلا قال لي 3 أيام أنظر في حالي، ورضي البائع ما في بس، أو البائع قال لي 3 أيام وأرجع، أيضا له الحق، هذا شرط المدة يسمونه. فإذا كان في شرط المدة، أما العيب إذا كان فيها عيب هذا موضوع آخر، إذا كان فيها عيب له أن يرجع بهذه البضاعة. أما إذا لم يكن فيها عيب، فقط أن غير رأي أو راح البيت لقاهم شارين واحدة ثانية مثلا، ليس له الحق أن يرجعها إلا إذا أذن البائع. هذا هو الأصل، أنه البيع عقد لازم. هل يجوز إخراج زكاة عن على دفعات؟ نعم يجوز، لكن دفعات مقدمة وليس مؤخرة، دفعات مقدمة وليست مؤخرة. يعني زكاته في رمضان يبي يسويها دفعات، يبدأ بشهر رجب مثلا، يطلع جزء في رجب، بعدين يطلع جزء في شعبان، بعدين لما يجي رمضان يكون وفى زكاة. أما يخليها دفعات متأخرة، يعني الزكاة حلت عليه في رمضان، يطلع في رمضان ثم في شوال ثم في ذي القعدة، لا ما يجوز، ما يجوز تأخير الزكاة، لكن يجوز تقديمها. إذا كان بيطلعها دفعات، طلعها دفعات مقدمة لا مؤخرة. لا ما يجوز، هذا إفساد، هذا إفساد. إن بعض الناس يأخذ مقاطع يعني كلام فيها غير مكتمل أصلا، طيب فيأخذه ويحطه مع مقطع ثاني يقول تناقض مثلا، أو يأخذ كلام هذا له رأي وهذا له رأي، فيضرب رأيين يقول انظروا إلى عدم اتفاقهم، أو مثلا من اختلاف في صحة حديث، اختلاف في مسألة فقهية، هذا لا يقال تناقض، هذه اجتهادات، هذا لا يجوز قطعا، لا يجوز، الله المستعان. طيب أمان السائل أو سائلة، كانها سائلة تقول سرقت من جدتي حلية ذهب ولم يكتشف أملي، قبل فترة تبت ثم تبت إلى الله، وأريد رد ثمن الذهب إلى جدتي وأخاف الفضيحة، كيف تنصحني؟ لا ممكن أن يوضع المال في ظرف ويقدم كهدية، فتضع المال في ظرف طيب ثم تقدمه لجدتي هدية، تأخذ بالعيد مثلا، مناسبة العيد مثلا، هذه عيديتك مثلا، أو تقول هذه هدية مني طيب، أو عن لف ودوران عن طريق أمها عن طريق أبوها، المهم أنه يعطى هذا المال للجدة بطريقة غير مباشرة، والحمد لله. يقول أعمل في شركة تجارية وعندنا كثير من الأصناف، ولكن بعض الأصناف تكون محرمة، هل علي إثم على الرغم من أن 95 من الأصناف حلال؟ المهم أنت ما تبيعها، الأصناف المحرمة أنت ما تبيعها، وإذا كان بالكويت علمنا وين مكانها وبلغ وزارة التجارة أن الحمد لله هنا المحرم ممنوع بيعه، فينبه عليهم، ينبه للشركة. أما إذا كان خارج البلاد فأنت لا تبيع هذه الأشياء، أهم شيء طالما أكثر بيع الشركة في الحلال. نعم إيه طبعا، هو يقول وزارة التجارة عندهم قانون أنك لك حق أنك ترجع البضاعة خلال 14 يوم، يقول هذا قانون وزارة التجارة أنك لك الحق، طالما أن هذا التاجر أو الشركة أو كذا وافقت على هذا الشرط، هذا هو شرط المدة اللي قلنا، قلنا في شرط مدة بين المتبايعين، أنا قد أكون بيني وبينك أشتري منك شيء أقول لي شهر أرجع بدون سبب خلال شهر، بعد الشهر ما لي حق أرجع، وأنت وافقت ما في مشكلة، طالما أنهم وافقوا على هذا الشرط مع الوزارة خلاص يلتزمون في هذا الشرط. يقول المسيح واحد يقول ان المسيح الدجال هو التلفزيون والتليفون. لا كلام فاضي. بعض الناس العقلانيين ما يؤمنون بالغيبيات هذه فيطلعون مثل هذا الكلام. لا كلام باطل هذا ابدا. لا المسيح الدجال رجل من بني ادم ورآه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه النبي صلوات ربي وسلامه عليه وانه اذا يقتله عيسى في الاحاديث الصحيحه. هنا يقول كيف تكون توبة المبتدع؟ هل يقول الشهادتين أم يرجع عن أقواله السابقة؟ لا المبتدع مسلم ما يحتاج يقول الشهادتين، هو مسلم أصلا، لكنه كما يقال الانحراف نوعان، انحراف عقدي وانحراف سلوكي. انحراف الناس إما أن يكون انحرافا عقديا وإما أن يكون انحرافا سلوكيا. الانحراف السلوكي شرب الخمر، الربا، عقوق الوالدين، الغيبة، هذا انحراف سلوكي. انحراف العقدي هي البدع، المنحرف عقديا هذا انحراف عقدي. هذا وهذا توبتهم بالرجوع وترك ما هم عليه. الذي يشرب الخمر يبطل شرب الخمر، العاق والدينه يبطل عقوق الوالدين، الذي يغتاب يبطل الغيبة، اللي يأكل الربا يبطل أكل الربا. نفس الشيء المبتدع يترك البدع التي هو عليه والحمد لله، لكنهم لأنهم مسلمون في الأصل، هؤلاء مسلمون فما يحتاج أن يأتي بالشهادة، وإنما عليه أن يترك ما هو عليه من البدعة. يقول انتشرت عمليات زرع الشعر بين الرجال كثيرا، يأخذ من شعر الرقبة وفوقه ويزرع في منطقة الصلع، هل هذا من تغيير خلق الله؟ لا ما في بأس إن شاء الله تعالى، خلي تونسون ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. يجوز إن شاء الله زرع الشعر يجوز لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. والأصل الإنسان يرضى ما هو عليه، هذا الأصل، يعيش حياته طبيعي وهذا ولا يتكلف هذا الأمر، لكن إذا زرع ما عليه شيء إن شاء الله تعالى ما في بس. نعم تفضل. هذا مو سؤال، هذه رمية، هذه كذا. نعم يقول زيارة المتاحف التي يكون فيها أصنام، إذا كان قصد الأصنام هذا لا يجوز، إذا ذهب لرؤية الأصنام هذا لا يجوز، هذه ماكن يعني فيها تماثيل والتماثيل محرمة، فإذا قصد الأصنام لا يجوز. أما إذا قصد المتحف فيه أشياء أخرى وكذا ومر على هؤلاء مرورا لا بأس، والله أعلم. تو أخ سعدون نبه على قضية، يقول هذا اللي يبيع الحرام ثم ساعدنا عليه، يقول 95% حلال وفي أشياء حرام، يقول مثل الزقائر يعني وكذا، يعني هذا الزقائر وين قلنا إنها حرام، لكن هذه لأنه وقع فيها خلاف بين العلماء قديما، فالآن كون إذن الدولة ببيعها لا يعني هذا أنها يعني إذا اشتغل في الجمعية مثلا وتبيع زقائر وتبيع الأشياء أخذنا يكون حرام عليه، لا، لأن هي حرام ليس لذاته إنما للضرر الذي يترتب عليها، والله أعلم. يقول أعمل محاسبا بإحدى الشركات والشركة لا تعطي حقوق العاملين كاملة مثل رصيد الإجازات ونهاية الخدمة، مع علم صاحب العمل بالقانون جيدا، بالإضافة إلى أن العامل يتم توقيعه على أنه استلم حقوقه كاملة وأنه لم مع أنه لم يستلمها، وأنا والله أبذل قدر ما أستطيع أن أعطيهم حقوقهم كاملة لكن لا أملك القرار، هل علي إثم؟ لا ليس عليك إثم، ولكن عليك أن تذكر صاحب الشركة بأن هذا الأمر لا يجوز وظلم الناس لا يجوز، ولا بد أن يأخذ الناس حقوقهم. هذه مسألة ميراث. هذه يقول رجل توفاه الله تعالى وترك وراءه زوجة وأولادا ذكورا وإناثا، كتب وصية ذكر فيها يخصم مبلغ وقدره كذا من المال النقدي من حصة أحد الورثة الذكور وهو يفوق ما سيحصل عليه من توزيع الورثة. أولا هذه الوصية باطلة، ما تنفذ هذه الوصية إلا إذا كان عليه دين، يعني يقول أنا أطالب ابني فلانا مبلغا وقدره كذا فيخصم هذا المبلغ من نصيبه من الميراث، كأنه يقول يعني لي دين عليه، فهذا الدين يرجع إلى جميع الورثة ثم يقسم على جميع الورثة ومنهم هذا الابن. أما أن الأب يقول أخصموا منا ما تطبق هذه الوصية، لأن بعد موته هو لا يملك هذا المال حتى يتصرف فيه، إلا إذا كان له دين عليه كما قلنا فإنه يطالبه بالدين، والدين يرجع إلى أصل التركة وتوزع التركة على الزوجة والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة الثمن. يقول اجتمع جميع الورثة واتفقوا على مسامحة الأخ من خصم المبلغ. والله اجتمعوا أو لم يجتمعوا هو مخصم ما يخصم أصلا منه يعني، رضوا أو لم يرضوا. يقول بعد 6 سنوات اجتمع الإخوة والأم وقرروا مطالبة الأخ السابق المذكور بالمبلغ. ما لهم شيء، لأنه ما يجوز للمورث الأب أن يقول خصوم من فلان كذا وكذا، كما قلت، إلا إذا كان عليه دين لأبيه فيعاد الدين إلى أصل التركة ثم تقسم التركة إلى على جميع الورثة ومنهم هذا الأخ. يقول بعد 6 سنوات اجتمع الإخوة والأم وقرروا مطالبة الأخ السابق بالمبلغ بطريق أن يتنازل عن حقه الشرعي من مزرعة وحقه الشرعي في حالة وفاة الأم، يعني ميراثه من أمه، ووقع على ذلك أيضا. هذا التوقيع لا قيمة له، يعني خاصة من ميراثه من أمه بعد ما ماتت الأم، استغفر الله، موت أمهم حياتها، إن شاء الله تموتون كلكم قبل أمكم إن شاء الله تعالى وتعيشوا تارثكم إن شاء الله تعالى. يقول وقعوا أنك تتنازل عن ورثك من أمك إذا ماتت والعياذ بالله. حتى لو وقع لا عبرة بهذا التوقيع، لأن التوقيع المعتبر بعد الوفاة وليس قبل الوفاة. يعني أي واحد يجي يقول أنا متنازل عن ميراثي من أبي لو مات أبي، هذا التنازل لا قيمة لو وقع وبصر، لكن لما يموت أبوه هني إذا تكلم يلزم بكلامه، أما غير هذا هو غير ملزم بهذا الكلام. أما حصته من المزرعة طالما أنه تنازل بخط يده أجبروه، إذا كان أجبروه هددوه بالسلاح ولا هددوه بكذا تقاضي في المحكمة، أما إذا كان استحياء عمل يعني يأثمون عند الله تبارك وتعالى، هو خلاص يتحمل قراره دام استحى ووافق عليهم خلاص يتحمل قراره. الله يجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أتدرون ما حق العبيد على الله أو ما حق العباد على الله؟ قال أنهم إذا عبدوا أدخلهم الجنة. هذا حق ألزمه الله نفسه، لكن لا أحد يلزمه، لكن هو يلزم نفسه، نعم يفعل ذلك سبحانه وتعالى. نعم نعم. بالنسبة لي يقول السوريين، بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في تركيا أحيانا يقع عليهم شيء من التضييق وكذا فيخرجون إلى أوروبا، فهل يجوز لهم ذلك أو لا يجوز؟ هو القضية ليست تركيا وإنما أي بلد وأي مسلم، ليس سوري فقط، أي مسلم إذا كان مضيقا عليه في رزقه ولا يستطيع أن يبقى في البلد التي هو فيها فله أن يخرج إلى بلاد أخرى، بلاد مسلمة، هذا الأصل. لكن إذا تعذر ذلك ولم يجد بلدا مسلما ولم يجد ما يكفيه وأهله، وإما أن كما يقول يعني يضطر وكذا يعني يعيش ما يستطيع يعيش حياة كريمة، له أن يسافر إلى بلاد الغرب للتجارة، كما قال أهل العلم يعني السفر لبلاد الغرب يجوز للتجارة، يجوز للدعوة، يجوز للعلاج، يجوز للعلم. فإذا قصد الإنسان هذا لأنه يريد أن يعيش حياة كريمة فلا بأس بذلك، سواء كان سوريا كويتيا من تركيا من مصر من الجزائر من أي مكان في الدنيا فله أن يسافر لهذا الغرض، ولكن أهم شيء يكون هذا الأمر واقعا له فعلا. إيه نعم. زوجتي ترتدي النقاب منذ 15 عاما، واكتشفت منذ حوالي أو اكتشفت منذ حوالي عام مرضا مناعيا وهو مرض مزمن، وفي الآونة تشتكي من صداع شديد بسبب النقاب، هل لها أن تخلعه؟ هي تأخذ برأي أنه أفضل ليس واجبا، ولكن تخاف هذه بداية الفتنة في دينها ومنفسها. طيب هذه يفتي بها الأطباء، يعني تذهب إلى الطبيب الثقة المسلم، فإذا أفتها الطبيب المسلم الثقة بأنه فعلا النقاب يؤذيها وكذا فلا مانع أن تنزعه في هذه الحالة، لكن تقلل من الخروج، ممكن تغطي وجهها بالعبات مثل حريمنا قبل، يعني بالعبات تغطي وجهها مثلا، يعني تتقي الله قدر ما تستطيع إن شاء الله تعالى، والله المستعان. يقول ما كفارة شهادة شاهد الزور وفي شهادة قد تسبب له ضررا ماديا؟ شوف تسبب له ضررا ماديا أهم شيء يقول الحق، حتى لو تسبب له ضرر مادي لا يكذب، لا شهادة الزور ولا، لأن إذا قلت الحق سأتضرر. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وهل يقول كلمة الحق يا شيء؟ وأعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأن يقول النبي لابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء كتب ذلك، وهذا الضرر المادي لن يقع إذا الله ما كتبه، وإذا الله كاتبه لو شهد 100 شهادة زور سيصيبك الضرر المادي لأن الله كاتبه سبحانه وتعالى. فليش أنا دائما سيصيبني وروح أخذ إثم؟ لا، إثم إيش؟ شهادة زور. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وكان متكئا فجلس، وهل قال ألا شهادة الزور وقول الزور، ألا شهادة الزور وقول الزور، ألا شهادة، يرددها صلى الله عليه وسلم. هذه ما تجوز، حرام، من كبائر الذنوب. ولذلك الإنسان لا يجوز أن يشهد زور مجرد والله أن فيه ضرر علي أو كذا، قل الحق ولو على نفسك، والله تبارك وتعالى يحفظك جل في علاه. كيف نرد على من يذكر بالصواب عند الخطأ فيقول هذا لا يضر غيري وهو بيني وبين ربي؟ ما فهمت السؤال. يذكر بالصواب عند الخطأ فيقول هذا لا يضر غيري وهو بيني وبين ربي، ما فهمت. لك على كل حال إذا كان قصده أنه يقول شيئا خطأ، فإذا قال هذا خطأ مو صحيح، قال لا كيفكم، خلاص المهم أنا بيني وبين ربي ما لكم شغل أنتم، صحيح بينه وبين ربي. فإن كان مكابرا فالله سيحاسبه على هذا، وإن كان غير مقتنع بكلامهم فهذا بينه وبين ربي، ينصح الله المستعان. يعني واحد يقول إذا فهمت سؤالك قول لي صح ولا لا. يقول البعض يقول لماذا تشككون في بقاء المهدي طالما أن تؤمنون المسيح الدجال موجود ويحذر به نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنه موجود المسيح الدجال، شو اللي يمنع أن المهدي أيضا موجود؟ نحن نؤمن أن الله على كل شيء قدير، شو اللي يمنع أن جدي أيضا أنا موجود؟ شو اللي يمنع؟ جدك موجود؟ شو اللي يمنع أنه موجود؟ راح ودفنه وبعدين طلع من قبره ويتمشى، شو المشكلة؟ شو اللي يمنع؟ هذه حقائق، هذه يعني كلام فاضي هذا. نحن الدجال لما قلنا أنه موجود، لا، جاءت نصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقائه، فإذا قلنا به، لو ما جاءت هذه النصوص ما قلنا به. هي القضية مو مزاجية أن خلاص بقول فلان موجود بقول فلان مو موجود، مو صحيح الكلام هذا. ولا كل واحد يدعي أن جده موجود وهذا جده موجودة وهذا كذا وهذا، كلام فاضي. ولو كان المهدي موجودا الذي يدعيه الشيعة وهو محمد بن الحسن ما ورثه أمه وأخوه كما هي في كتبهم، هذا كلام باطل طبعا. بل الصحيح أنه ما ولد للحسن العسكري ولد، والصحيح أيضا أنه سيكون رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يصلح الله في ليلة، وهذا الرجل يعني يقود المسلمين في يوم من الأيام، لكنه ليس من ولد الحسن بن علي الهادي أبدا، وإنما رجل من المسلمين لكنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وصلني مبلغ مالي على حسابي ولا أحد يعرف هذا الحساب، مما أتوقع أنه عن طريق الخطأ، فماذا أفعل؟ حولت المبلغ خارج الكويت. تذهب إلى البنك نفسه تقول لهم أن هذا المبلغ من أين وصلني، هم يعرفون. وإذا قالوا لا ندري هذه من جهة خارجية لا نعرف من أين، يعني اعزله خله على جنب لعله أحد أن يطالب به بعد مدة ويعاد إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.